أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما ذكر من أدلة أو شبهات لو تمت أو شيء منها لكانت مانعا عقليا من التعبد بالظن، وهي وإن تعدد التعبير عنها لكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف قد لخصها خير تلخيص في أمور ثلاثة. وأصل هذه الشبهات، ويقال إن شبهتين منهما منها تنسبان إلى العلامة ابن طبر الرازي رضوان الله عليه، والظاهر أن جملة من كبار متكلمي الشيعة قد أخذوا بهاتين الشبهتين أو ما يضارعهما عندما أنكروا حجية خبر الواحد، لا بمعنى أن إنكار الحجية يستلزم القول بالامتناع، إن من الوضوح بمكان أنه لازم أعم من المانع الثبوت أو القصور إثباتا، لكن الذي يظهر من بعض كلماتهم في موارد كالمفيد والمرتضى وغيرهما أن الظاهر ذلك، ولا قيمة للبحث من هذه الجهة، قيمة علمية يعني، قيمة تاريخية لا بأس، حتى اشتهر بين المتقدمين لولا الشيخ على الله مقامه في العدة أن خبر الواحد لا يقتضي علما ولا عملا. والمهم في المقام هو التعرض لهذه الشبهات بالطريقة التي تعرض لها فيها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، ثم محاولة الجواب عليها، والأهم في المقام هو ما نشأ عن هذا البحث من مبان لها تأثير على مجمل مسار الفكر الأصولي تقريبا. والشبهات ثلاث، الأولى منها لزوم طلب المحال، أي تكليف المحال، إذ يلزم من التعبد بالحكم الظاهري إما القول بالتصويب وأنه لا يوجد إلا هو، أي الحكم الظاهر، أو ما أدى إليه بتعبير أدق، في مورد قيام الحجة الظاهرية، فلا يلزم حينئذ سوى القول بالتصويب، ويمكن أن يقرر بكلتا نسختيها الأشعرية والمعتزلية، إذ يمكن أن يقال بأنه لا معنى لوجود حكم إلا في مرحلة الوصول، فلا تكون هنالك أحكام واقعية إلا تلك الأحكام الواصلة والمقطوع بها، أو بالقول بوجودها، إلا أنها تنتفي في خصوص ما أدى الحكم الظاهري إليه، سواء كان ما أدى إليه موافق معها أو مخالف له. لابد من هذا القول يا أخوان، لأن إذا قلنا في خصوص حالات الخلاف عادت المشكلة. ولذا فإن معنى ذلك أنه لا يوجد حكم غير ما هو حجة، فإن كانت حجيته وجدانية فهو الواقع في نظر صاحبه، فانسد باب الظاهري، وإن كان غيره فحتما أخذ في موضوعه الشأن، فهو الظاهري ولا يوجد غيره، إما من باب السالب انتفاء الموضوع أو المحمول. جيد. والتصويب بكلا شقيه باطل متسالم على بطلانه كما حرر في محله، هذا أصل الموضوع ما بدنا نذهب إليه. فالقول بالتعبد والحجية في مورد الحكم الظاهري ومؤدياته يلزم منه ذلك على تقدير القول بوحدة الحكم في ظرف التأديب، أو يلزم منه الجمع بين الضدين أو المثلين، بحيث إذا بقينا ملتزمين بأن الحكم الواقعي موجود وفعلي بمعنى أنه شامل للعالم والجاهل لا بمعنى أنه موضوع تام لحكم العقل بالتنجيز، فإن أدى الحكم الظاهر إلى نفس مؤدى الحكم الواقعي فإنه يلزم اجتماع المثلين، إذ يلزم وجود حكمين تكليفيين مثلا على موضوع واحد، كل منهما حكم مستقل في الحكمية، وإنما يلزم القول بذلك لأن موضوع الحكمين مختلف، فإن الأول موضوعه العناوين الأولية الواقعية، والثاني موضوعه أضيف إليه أخذ الشك في ثبوت الأول. فمعنى وجود الحكمين الفعليين، وإن كان المنجز على المكلف الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز هو خصوص ثاني، لكن معنى وجود الحكمين الفعليين وجود إرادتين فعليتين للمولى مستقلة كل واحدة منهما عن الأخرى، لأن موضوعها مختلف ولو بالإطلاق والتقييد، وعليه فلا مجال للقول بالتأكد في المقام، بل بلحاظ موطن التنافي وهو اجتماع الإرادتين المستقلتين على مراد واحد يلزم اجتماع المثلين. ومن هذه الجهة عبرنا بالتكليف المحال، يعني محال في حد نفسه في مقام الوقوع طبعا جاي. وأما إذا أدى إلى خلاف ما هو الحكم الواقعي فقد اتضح أنه يلزم اجتماع الضدين في هذه المرتبة، في مرتبة الإرادة، إذ يلزم أن يريد المولى الفعل ويريد التكفئة لنفس المتعلق والمؤدى. وهذا معنى اجتماع الضدين، ولا شك ولا ريب في أن أيا منهما تصويب أو اجتماع المتنافيين ضدين أو مثلين محال في حق المولى. من هالجهة كان تكليف محال جيد. هذه الشبهة الأولى. يقول ولا ثالث، يعني هيك معنى الكلام، حيث لا ثالث ويدور الأمر بين هذين وكلاهما يلزم من وقوعه المحال، فلا يمكن التعبد بالضعن والامتناع امتناع وقوعه. الشبهة الثانية شبهة التكليف بالمحال، هذه الشبهة أغضى صاحبها عن المبدأ وذهب إلى المنتهى، فأفاد أنه لا يلزم التكليف بالمحال إلا فيما لو أدى الحكم الظاهري إلى ضد ما هو الحكم الواقعي.
يعرف الواقع كيف يعرف
لا يعرفه، لكن فعله في حق العالم والجاهل ما له تنجيز فعلي، لكن تكليف موجود قائم، بحيث لو علم به لتنجز عليه، لو وصل إليه لتنجز عليه، حكم فعلي موجود بدليل أنه على تقدير الفوت يلزم القضاء مثلا فيما فيه قضاء جيد. طبعا هذا الإشكال طلب الجمع بين الضدين إنما يكون فيما لو كان هنالك قضاء مش تخالف بين المؤديين من حيث الفاعلية والمقتضى، أي ما يقتضيه كل واحد منهما، كما لو كان أحدهما وجوب والآخر تحريم مثلا، أو أمر والآخر نهي بأي مستوى من مستويات الأمر بالنهي، دون ما لو توافق المؤدى بينهما، فهو إشكال في الجملة لا بالجملة. هذه الشبهة الثانية قررت في الكلمات بهذا الشكل الذي ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، لم أجد إلا في تقرير الشهيد الصابر تقريرها بأسلوب آخر يشبه الشبهة الثالثة أو يتناسب معها أكثر من الثانية. وقد صاغها السيد الهاشمي بهذه الصياغة، أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض المولي من الأحكام الواقعية المجعولة، يعني له غرض واقعي بالإتيان بالفعل، فإذا أدى الظاهر إلى ضده يلزم أن يكون التعبد بالظاهر ناقضا لغرضه. الواقعي والحكيم لا ينقض غرضه، وعبر عنها بأنها بلحاظ مدركات العقل النظر. ما أدري إسه من وين إجت الشبهة، يعني هل جاءت من جهة التقرير أم ماذا؟ المهم أن هذه الشبهة بهذا التقرير يا إخوان أولا ترتبط بالعقل العملي مش النظر، بلحاظ حكمة المولى، لأن الحكيم لا ينقض غرضه بلحاظ ما ينبغي له بحسب حكمته وما لا ينبغي. الشيء الثاني أن هذه الشبهة ليست شبهة مستقلة يا إخوان، هذه نتيجة لزوم تفويت المصلحة والإلقاء في المفسد، ليست شيء مستقل عنه. لماذا يلزم نقض غرضه؟ لأنه ضيع مصلحة يريدها واقعا فيما لو أدى الحكم الظاهر إلى ضدها أو ما يفوتها، والعكس بالعكس. فهذه ليست شبهة مستقلة أو دليلا مستقلا في قبال ما ذكره صاحب الكفاية ثالثا على أنه يلزم من هذا الثلاثي الذي ذكره الشهيد الصادق عدم تقرير شبهة طلب الجمع بين الضدين، وهي أهم من تكرار شبهة واحدة بوجهين أو بتعبيرين، لأن اختلاف لفظي صار بين الشبهة الثانية والثالثة بتقرير الشهيد صار، أغلب الظن أنه حصل التباس، مو مهم من أين وكيف، والأمر سهل. الشبهة الثالثة، طبعا هالشبهة الثانية واضحة أنها لا تأتي في كل تعبد بحكم ظاهر، إنما تأتي في حالة التضاد، وحيث إن جعل الحكم الظاهري خصوصا في باب الأمارات مظنة أن يكون كذلك، إذ لا شخصية ثابتة له مؤدى الأمر بأي شيء أدى، فهو تعبد بما يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين احتمالا، وهذا محامد. لا أقل من جهة إطلاق التعبد بصير محامد، لأنه يعني التقييد اللبي واضح. الشبهة الثالثة أن الحكم الظاهري يلزم منه تفويت المصلحة فيما لو كان الحكم الواقعي وجوبا أو استحبابا والحكم الظاهري اقتضى تركا، وهذا لا يفرق فيه بين الاقتضاء الإلزامي كما في النهي التحريمي لو فرضنا أن مؤدى الحكم الظاهري كذلك، أو النهي التنزيهي أيضا طرف الثاني. التعبد بطلب التار يصح أنه تفويت للمصلحة الواقعية أو إلقاء في المفسدة في عكس القضية، كما لو كان الحكم الواقعي نهيا و والحكم الظاهري كان طلبا، طلب الفعل أو الترخيص فيه حتى، يعني ثلاثة من الأحكام، بل حتى الرابع أيضا يمكن إدخاله. نهي التنزيه يلزم منه الإلقاء في المفسدة، لأنه يعني يسمح لك بأن يلزم عنه ترخيص كما لا بالفعل طلب التنزيه للترك. جيد، قد يقال كيف يلزم هذا؟ والحال أن الحكم الواقعي بحسب الفارض غير واضح، والحكم الظاهر لا يزاحمه، ومصلحة الواقع ضائعة غير واصلة في فرض المصلحة، ومفسدة الواقع ضائعة غير واصلة، ففوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة أمر واقع لا محالة بضياع الحكم الواقع. فكيف يكون الحكم الظاهري هو الذي أدى إلى ذلك؟ هذا الإشكال ما له علاقة بالجواب على أصل الشبهات، لذلك لابد أن نتعرض له في نفس الشبه. لا يخفى أنه لا يرد إذا تنبهنا إلى حقيقة مراد القائلين بهذه الشبهة، إذ نفس ضياع الحكم الواقعي لا يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، يلزم منه ضياع طريق المصلحة لاجتذابها أو طريق المفسدة، وهذا أمر خارج عن المولى بما هو مولى، ليس من فعله كما لا يخفى. إذ المفروض أن المولى اقتضاء قد بين الأحكام بما يقتضي الوصول لولا المانع من طرف الخلق. هذا نفس الكلام الذي يقال عادة في اللطف المقرب في بعثة الأنبياء، إذ اللازم من جهة المولى هو بيان الأحكام وإيصالها النوعي مش الشخص. جيد، فضياع وجه المصلحة في مورد الأحكام المجعولة طبقا لمصلحة أو المفسدة في الطرف المقابل لا يقتضي إيقاع المولى في ضد مراده الواقعي، بل لا يلزم الوقوع إلا احتمالا. بدوا يعني، بينما المدعى في المقام أن الحكم الظاهري في ظرف تأديته إلى الضد يكون فيه طلب الضد فيوقع اقتضاء وهو منسوب إلى المولى في ضد مراده الذي تسبب الخلق بضياعه ولو في الجملة، فيكون حكمه هو الذي يدعو إلى الإيقاع، فهو أمر راجع إليه، وهذا أمر زائد على نفس عملية الضياع وما تقتضيه كما لا يقتضي اقتضاء خاص بخصوص هذا الجعل. هذا أول. ثانيا، أن المفروض أن المولى في غير دوران الأمر بين التحريم والوجوب يمكنه أن يجعل الاحتياط ما لم يفضي إلى اختلال النص، فتركه جعل الاحتياط وجعله حكما يفضي ولو في الجملة إلى ضد مراده الواقعي المحفوظ إرادته له حتى في ظرف الضياع، يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. وكان لديه طريق يضمن له مصلحته الواقعية اقتضاء طبعا لولا الموانع، وعليه فلا محالة يلزم من التعبد حينئذ الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة احتمالا، مش تفويت الفعلي، قد ولا مورد تؤدي الأمارة إلى ضد الواجب أو ضد الحرام. ها؟ أقول قد لا تؤدي بالفعل، لكن مظنة كونها يمكن إمكانية تأديتها يكفي للاستحالة، فلا بد من التقييد، يعني مش يلزم الإلقاء فعلا ولو احتمالا، ويكفي هذا للاستحالة. إذا اتضحت هذه الشبهات الثلاث مع التوجيهات، لأن بدأ تنقيح في كلام صاحب الكفاية نتيجة الاختصار، طبعا التنقيح مش بس لتوضيح الواضحات، هذا أثر بعدين على بعض الكلمات، عدم الالتفات إلى بعض هذه الكلمات. هي الشبهات الثلاث المطروحة في المقال. هذه الشبهات يا إخوان تصدى المحققون الجواب عليها، هنالك جاء أجوبة بسيطة تقريبا مأثورة من السابقين من علمائنا، لا داعي للتعرض لها لأنها موجودة في كلام المتأخرين أو متأخري المتأخرين بشكل أعمق مع زيادة عليها. من هنا يدار البحث بين المتأخرين من زمن الوحيد، يعني العصر الأخير تقريبا نقول من عصور علم الأصول، في الجواب على هذه الشبهات الثلاث. نفس مقرر هذه الشبهات أجاب عليها بأجوبة ثلاثة. طبعا لا يظهر منه أنه يتبنى ثلاث أجوبة هو، لكنه يقتنص من كلامه مع الأخذ والرد والقيل والقال إمكانية الجواب عليها بأجوبة ثلاثة بعضها مترتب على بعض. لا لا صاحب الكفاية جيد، لابد من التعرض لكل جواب من هذه الأجوبة مع إدارة البحث حوله. ليش يا إخوان؟ لأننا لا نستطيع أن ننسب هذه الأجوبة لخصوص صاحب الكفاية ولو في بعضها، لأن بعضها ربما وجد قائل به قبله، وبعضها ربما تبناه من جاء بعده بما يوهم أنه وجه مستأنف مع أنه نفس الوجه مع بيان أبعاده. لذا نجعل لا بأس من باب تنظيم البحث، نجعل أجوبة صاحب الكفاية الثلاثة أساس للبحث ونعقب عليها بما يتجاوزها إن شاء الله، لكن ما فينا نذكر الأجوبة كما ذكرت في بعض الكلمات ثم بعد ذلك بدء الجواب عليها، لا، نذكر كل جواب جواب ونقيمه. الجواب الأول من هذه الأجوبة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.